بسم الله الرحمن الرحيم.
عيب عليكم استحوا على وجيكم.
أعظم أمة ترقص على الأرض نحن،
أكثر أمة فيها فنانين ومطربين نحن، لكن نفعونا
كنت معصب
وطلقتها ألف.
تقول إيش بي طيب أنا ما معي حبيبي؟
زهقانة
طفشانة،
خليني أتسلى
سولف
أدردش
وتبدأ الكارثة. خذي رقم وخذي رسالة،
خليني أتسلى.
شوف الحمد لله أنا متدين وأنا ملتزم مرة،
إيش رأيك نخرج سوا؟
وإذا ركبتي معي اركبي وراء، انتبهي خليني أستغفر الله عز وجل منها بعد ما غلق أصلي ركعتين
ومكالمة ومكالمتين وثلاث ورسالة وعشر وبعدين تركب.
يا ساتر وقودها الأبناء لا نوح هناك تصار، فوت الفضيلة حين غاب مؤدب يقضار.
يا أسفا يدمرون أسرة ويحرقون بيوتهم بأيديهم.
ممنوع حرام حرام.
وتسيف وعدم شعور بمسؤولية في أي شكل من الأشكال، فقط يشعر بالمسؤولية المادية، يأتي بالمقاضي يملأ الدواليب ملابس
ويملأ الصيدلية أدوية،
ولكن يربي عجول بشرية أصبحت بيوتنا أشبه بمراكز التسمين.
ها وتيس ما جاكم؟ لقيتوا لنا تيس؟ تيس تدور له وولدك ما تدور له.
ولكن أين الوقاية من النار؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هنا المسؤولية. أنصفني من هذا الظالم.
يا ربي ما ظلم،
ربيته وغذيته وكسيته وعطيته.
قال ليس هذا يا ربي،
لكن كان يراني على المنكر ولا ينهى،
فما تزال الحجج عليه حتى يسحبه إلى النار.
كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
من السائل هنا؟
الله.
أجل مسؤولية صعبة. وما نتيجة المساءلة؟
الجنة أو النار.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بيوت تحترق لفضيلة الشيخ سعيد بن مستر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. هذا الدرس يلقى في جامع الشربتلي لمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 26 من شهر ربيع الأول عام 1425 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بالشرح الوافي للجواب الكافي. وهذه الليلة سيكون موضوعنا بعنوان بيوت تحترق. الأسرة المسلمة والبيت المسلم هو المحضن الأول الذي تصاغ فيه شخصية الإنسان المسلم وتشكل فيه هويته ونفسيته، وهو المصنع الذي يخرج الرجال والأبطال الذين سيكون لهم دور الريادة في حمل هذا الدين وإيصاله إلى جميع العالمين. ويشترك في القيام بهذا الدور وهذه المسؤولية كل من الأب والأم، وهما ركنا الأسرة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين هذا الأمر، وقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، يعني الأم والأب، وأطلق الأب على الأم مع الأب من باب التغليب، فأبواه يهودانه أي يجعلونه يهوديا، أو ينصرانه أي يجعلونه نصرانيا، أو يمجسانه أن يكون مجوسيا، ولم يقل أو يمسلمانه
ليش؟
لأنه مسلم بالفطرة. الله حينما خلق الناس خلقهم على فطرة الإسلام. يقول عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الإسلام دين الفطرة، ولو تركت هذه الفطرة من المؤثرات والمعارضة لبقي مسلما، ولكن الأب يتحمل جزءا أكبر من المسؤولية بحكم الرعاية والقوامة. فإن الأسرة كالسفينة التي يقودها ربان، وربان هذه السفينة من هو؟ الرجل. الأم مساعدة في عملية قيادة سفينة الأسرة، دورها إيجابي، لكنه دور يأتي بعد دور الرجل، وإلا فهي مسؤولة أمام الله. وجاءت هذه المسؤولية في حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع. قبلها قال: كلكم راعي، كلكم، وهذا يشمل الرجل والمرأة، أي واحد، كلكم راعي، كل من استرعاه الله شيء من الرعاية فهو مسؤول يوم القيامة عنها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. من السائل هنا؟ الله. وما نتيجة المساءلة؟ الجنة أو النار. أجل، مسؤولية صعبة. ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية فقال، بدأ بالرجل، قال: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. شوف، الرجل راع في أهل بيته، الأهلية كلهم، المرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حين يقوم الرجل بمسؤوليته، وتقول الأم بمسؤوليتها، ويقوم كل مسلم بمسؤوليته استشعارا بالواجب وإدراكا للأهمية، فإنه بذلك يتحقق النجاح الذي نقصده ونريده من وراء هذه التربية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. حين يتخلى ويتخاذل كل واحد عن هذه الرعاية تضيع الأسرة وتتحطم الأسرة وتتهدم الحياة. وإذا ضاعت الأسرة وهي لبنة من لبنات المجتمع، ضاع المجتمع، وإذا ضاع المجتمع ضاعت الأمة. أجل، البداية في الإصلاح تبدأ من الأسرة، كما أن البداية في الخراب والضلال تبدأ من الأسرة. وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإصلاح من الأسرة، رجع من الغار بدأ بزوجته بخديجة رضي الله عنها، ودعاها إلى الله فأسلمت، وكانت أول من خالط بشاشة قلبها الإسلام. وهذه مفخرة للنساء، إن أول قلب انشرح للدين قلب امرأة، وأول مال صرف في خدمة الدين مال امرأة، هذا فخر عجيب. يقول: ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. دور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل، والله سبحانه وتعالى نادى المؤمنين ويدخل فيهم الرجل ويدخل فيهم المرأة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأول مسؤولية على الرجل في بيته وعلى المرأة في بيتها أن يقي نفسه وأن تقي نفسها، وأن يكون أهليهم وأولادهم وبناتهم نارا. أول شيء، قبل تقي أولادك الجوع، وقبل تقي أولادك المرض بالعلاج وقبل تقي أولادك العري بالكسوة، وقبل تقي أولادك الجهل بالعلم، تقي أولادك أولا النار بالإيمان. هذه مسؤوليتك. ولكن وللأسف الشديد أيها الإخوة، فإن كثيرا من الآباء يجعلون هذه المسؤولية في آخر اهتماماتهم، بل هم بأنفسهم يدمرون أسرهم ويحرقون بيوتهم بأيديهم. هذه المسؤولية أيها الإخوة قامت بها الأمة في قديم الزمن، وحصل لهذا الشعور بالمسؤولية ولهذا القيام بالواجب هذا النصر والتمكين لهذه الأمة، حين كان الأب قائم على أولاده والأم قائمة على بيتها والحياة متماسكة ومتعاونين كلهم على طاعة الله في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي القرون المفضلة. وآنذاك كانت عملية التأثير محدودة، ما كان في مؤثرات إلا البيت، لكن المسؤولية دي تتأكد هذا الزمان. ليش؟ لغلبة الباطل وكثرة الشر وتعدد وسائل التأثير، مما يجعل الوالد والوالدة والأب والأم يجعلهم مطالبين وبشكل مؤكد ومقرر أن يضاعفوا من اهتمامهم لمواجهة الشر، لا أن يكونوا هم معاول هدم ووسائل إحراق لبيوتهم. وللأسف الشديد أيها الأخوة، فإن ما نراه في حياة كثير من الناس من إهمال وتسيب وعدم شعور بمسؤولية تجاه أسرته بأي شكل من الأشكال، فقط يشعر بالمسؤولية المادية، يأتي بالمقاضي ويعبئ الثلاجات والمخازن ويملأ الدواليب ملابس ويملأ الصيدلية أدوية، ولكن يربي عجول بشرية أصبحت مراكز بيوتنا أشبه بمراكز التسمين. لكن أين الإيمان؟ أين التربية؟ أين الرعاية الإيمانية؟ أين الوقاية من النار؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا قليل إلا عند من رحم الله، مما أدى إلى حدوث كوارث ومصائب بدأنا نعاني منها ونجني ثمارها ونكتوي بنارها، ونحن نرى شباب المسلمين وهم يتصرعون في الباطل ويهدرون بسبب إهمال البيت وغياب دوره الواضح والبارز في ميدان التربية. مهما كانت المؤثرات سيبقى دور الأم والأب بارز، ونحن نعرف هذا من خلال مشاهداتنا الآن. نشوف بعض الآباء الطيبين الملتزمين والمتدينين والأمهات الطيبات كيف أولادهم طيبين ما شاء الله صالحين. ليش؟ قاموا بالدور. طيب ما هم في المجتمع؟ في المجتمع ولهم زملاء وفي المدارس ويشوفون ويسمعون، لكن في تحصين، في تربية، في مراقبة، في متابعة، في تفاهم، في حب، في ود، في رعاية في الأسرة. حين تنعدم هذه الأشياء في الأسرة تتلقف الوسائل الأخرى هذا الجيل وهذا الولد وهذه البنت وتمسح وتمسخ فطرته وتستغل ما عنده من الشهوة والغريزة فتشعل النار فيه وتتحطم الأسرة. وليت هذا الأثر يبقى محصورا على الأسرة، لا، المجتمع يناله الشر من تحطم أسرة واحدة، لأن معنى فساد ولد فساد الأسرة وفساد أسر أخرى، لأن هذا الولد سينقل هذا الفساد لغيره، والشر دائما سريع الانتشار، الشر مثل الوباء، والوباء دائما يعدي. أنت لو دخلت جمل أجرب في 100 بعير سليمة، 100 بعير، هل تتعاون 100 على الأجرب دي وتعافيه، ولا هو يعديها كلها؟ يعديها كلها واحد بس. ليه؟ لأن المرض سريع الانتشار. ضع تفاحة معفنة في صندوق في 100 تفاحة سليمة وانتظر أيام وليالي، ماذا تصنع التفاحة دي؟ هل يتجمع التفاح ذولا يقولون والله هذه خربانة نبغى نصلحها؟ لا،
هي نفسها تخرب اللي جنبها واللي من هنا تخربها واللي من هنا تخربها واللي من هنا تخربها، ومع عامل الزمن الأربع اللي جنبها خربوا، واللي فوقها خربت، واللي تحتها خربت، وبعدين بدال ما صاروا أربع وواحدة فوق وواحدة تحت ست، صار له كل واحدة ست، وضرب ستة في ستة 36 حبة، خربوا كلهم في يومين. وهكذا فساد واحد في أسرة يفسد أسر، كما أن صلاح واحد في أسرة يصلح أسر. طبعا مع فرق نوعي في قضية التأثير، يعني البناء ليس كالهدم، اللي يدعو إلى الله يجد صعوبة في ممارسة الدعوة. ليه؟ لأنه يمنع. اللي يدعو إلى الشيطان يجد سهولة في الدعوة إلى الشر. ليه؟ لأنه يرضع، واللي يرضع ما هو مثل اللي يفطم، اللي يرضع خذ بس خذ حلاوة خذ كل شيء، لكن ذاك اللي يدعو ممنوع ممنوع حرام حرام، ما حد يطيعك إلا من أراد الله له النجاة والهداية. أجل أيها الإخوة، يتأكد دورنا الآن وفي ظل ما حصل من فتن في هذا الزمان، نحن نعتبر هذه نعم، وهي نعم إذا استغلت الاستغلال الصحيح، لكنها محن وفتن إذا استغلت الاستغلال السيء. وهذه الوسائل التي حصلت في هذا الزمن، وما يسمى بثورة الاتصالات وزوال الحواجز بين الأمم والشعوب، هي بقدر ما نفعت أيضا ضرت، وبقدر ما يسرت أيضا دمرت. والسبب أننا نستعملها من السلاح السلبي، هي سلاح ذو حدين، نحن نستخدمها من الحد الضار إلا من رحم الله. ولذا أيها الإخوة، حتى لا نكون معاول في هدم بيوتنا وأسرنا وعقائدنا وديننا وأمتنا وحياتنا وآخرتنا، لا بد أن نتعرف على دورنا، وندرك أن الحياة مسؤولية، وما دام تزوجت أصبحت مسؤول، وما دام أنجبت أصبحت مسؤول بشكل أكبر. قضية الزواج ما هي بس قضية نزوة وقضاء وطر وتفريغ شهوة، لا، هي قضية حياة، قضية مسؤولية، يجب أن تستدركها وتشعر بها وتقوم بها، وليس لك خيار، لست مخير في أن تكون بهذا الدور أو لا، لأن الخيار هنا خيار مصيري، والخيارات المصيرية لا بد أن تقوم بها، وإلا عرضت نفسك للدمار، وستجني ثمرة ذلك بؤسا ووبالا وحسرة وندامة يوم القيامة، إلا إذا قمت بهذا الواجب وسألت الله أن الله يعينك. ودائما لكل مجتهد نصيب، واللي يجتهد في تربية أهله الله يعينه ويأخذ بيده ويسدده ويوفقه، وبعدين قد يعني يحصل أنك تجتهد وتكون بدورك كامل ولا توفق، فلا ملام بعد الاجتهاد. إذا عملت كل دور وكل أسلوب في تربية الولد والبنت وفي النهاية ما نجحت، خلاص أعذرت إلى الله. ولذا نجد في القرآن الكريم أشياء تسلي قلب الإنسان إذا يعني تعرض أسلوبه في التربية للفشل، يعني مثلا الأصل أن الاستجابة حاصلة، ولكن لكل قاعدة شواذ، فقد يفشل الإنسان في تربية ولده. ولذا ذكر الله لنا قصة نوح وهو نبي، ومع هذا ما استطاع أن يهدي ولده، وهو يتابع إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا، اركب خلاص قدر البحر يعم والسماء تمطر والأرض تفور، ويقول اركب خلاص حلنا من الكفر، لا تكن من الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يحاول فيه، قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه القصة ليش؟ لتسلية القلب للأب المؤمن الذي اجتهد اجتهادا عظيما في تربية ولده، ومع هذا عيا ولده من طريق الهداية، نقول له خلاص لك قدوة لك أسوة في نوع. كذلك قد تعمل كل العمل في سبيل إصلاح زوجتك وقد لا توفق. وهذه قصة امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. قد تعمل كل عمل في سبيل هداية والدك وقد لا توفق، وهذه قصة إبراهيم وهو يعالج أبوه ويقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي وعي أبوه. وهذه قد تعمل مع أقاربك ولا توفق، وهذه قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب، كان يتابعه بالدعوة حتى آخر لحظة من حياته وهو يحتضر يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما عاد بتصلي ولا تصوم ولا شيء، بس أبغى حجة بس يا ربي هذا قال لا إله إلا الله، لأنها كان يرعى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحمي الدعوة وكان سدا منيعا وحاميا لدين الله. فعيها قال على ملة عبد المطلب، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المهم أنك تعذر إلى الله، لكن يوم ينحرف ولدك وانت ما سويت شيء في سبيل هدايته هنا المسؤولية، ستكون مسؤولا. وقد ورد في الحديث أن الولد يمسك بتلابيب والده يوم القيامة ويسحبه يوم القيامة إلى النار، فيقول أمام الله يا ربي أنصفني من هذا الظالم، فيقول الأب يا ربي ما ظلمته، ربيته وغذيته وكسيته وأعطيته. قال ليس هذا يا ربي، لكن كان يراني على المنكر ولا ينهاني، فما تزال الحجج عليه حتى يسحبه إلى النار والعياذ بالله. وسائل الإحراق الآن الذي تتم في البيوت والتي تدمر بها الأسر كثيرة جدا. أول وسيلة وسيلة الجوال، هذا الذي أحدث هزة عنيفة في بناء المجتمع واقتحم حرمة البيوت. أنت لو رأيت بنتك عمرها 12 13 15 18 لو رأيتها في شباك البيت حقك ويتلوح كذا من الشباك لواحد في الشارع، كيف يكون موقفك؟ إذا أطلت بنتك من نافذة بيتك أو باب بيتك على رجل في الشارع ولوحت بيدها ما كلمته، ما هو موقفك؟ ستغضب. فكيف إذا أعطيتها وسيلة لا تطل بها من الشباك، تطل بها على العالم كله، ولا تطل تلوح، لا تطل تتكلم وتطل ترسل رسائل. وهذا الذي حصل الآن، بنت صغيرة في المتوسط في الثانوي تبدأ الحياة هكذا، الشهوة غامرة والغريزة مسيطرة، واللي حولها يأججها وتعطيها جوال، ايش تتوقع انها تسوي؟ زميلتها عندها تجيها رسالة تقول شوفي منين؟ قالت من حبيبي. تشوف نفسها بنتي اللي ما عندها حبيب تقول ايش بي طيب انا ما معي حبيب؟ قالت لها لانك ما انت زينة، ما انت وجه يعني دوري. قالت تبغى ندور لش؟ ايوه. قالت خلي حبيبي يدور لش حبيب، طيب اعطيني رسائل عشان انا ارسل. قالت خذي رقم وخذي رسائل ويلا. وتبدا الكارثه بمكالمه الغرض منها ايش؟ بعضهم يسوي المكالمه بقصد العبث، ما تدري البنت الصغيره ان بدايه الهزيمه والفاحشه والفضيحه انها مكالمه، هي خطوات. تقول والله اتعرف، ابغى اسولف، أدردش، زهقانة، طفشانة، هذه وسائلهم ذا الحين، خليني أتسلى. ومكالمة ومكالمتين وثلاث ورسالة وعشر، وبعدين تركب يقول أمر عليك في المدرسة. كان هذا شيء مستنكر أن تركب بنت مع رجال أجنبي، الآن أصبح أمر طبيعي. نعم في كثير من المدن أصبح من الطبيعي جدا أن تركب البنت تخرج من الجامعة تركب مع زميل يوديها البيت، وفي الطريق الله أعلم إيش اللي يحصل، والأب لا يدري والأم لا تدري. ولعلكم سمعتم شريط عندما ينتحر العفاف وما فيه من العظائم والفضائح التي هي غيظ من فيض وقليل من كثير، وإنذار لمن كان في قلبه حياة وذكرى لمن كان له قلب. وسلم الجوال لكل واحد، أصبح في البيت 10 جوالات، حتى في الابتدائي معها جوال. طيب حتى الولد لا يعطي جوال، ليش يعطي جوال؟ قال علشان إذا جيت المدرسة أدق عليها تخرج. طيب إيش بنا قدام يخرجون بناتنا من يوم خلقنا بدون جوالات؟ في واحدة قد قاعدة في المدرسة؟ لا والله يخرجون من قدام، لكنها لوثة وفتنة. الجوال لا يوضع في يد المرأة ولا يد الشاب ولا بناء البنت. الجوال وسيلة اتصال لكنه قنبلة موقوتة يمكن أن يفجر الأسرة، وقد حصل كثير من المعاصي بسبب الجوال وعدم القدرة على السيطرة عليه. لأنه معنى إعطاء جوال معنى إعطاء إذن بالاتصال. اتصال بمن؟ ما تحدد أنت، اللي يحدد هي اللي تتصل على كيفها وتمسح الرسائل. يقول واحد من الآباء يقول شكيت في بنتي، يقول فوديتها الجامعة وفي عند الباب بالضبط بتنزل، قلت لها أشوف جوالك؟ قالت ليه يا أبوي؟ قال جوالي معطل أبغى بس أستعمله اليوم. قالت لا يا أبوي، لا يا أبوي إني ما أستغني عنه. لا. قال لا أبغى. يقول اضطربت البنت وبدأت في وضع غير طبيعي. يقول وأخذت الجوال نزلتها قلت هاتي بالقوة ونزلت. يقول واجي أقرأ الرسائل شيء، يقول شيء يشيب منه الرأس. يقول وتجيني مكالمات تتصل وأخلي أم وأنا في البيت يقول أخليها ترد بلسان امرأة، فين فلانة فين فلانة فين فلانة فين فلانة فين فلانة. إيش هذا الكلام يا أخوان؟ أين عقولنا يا أخوان؟ ما هذا المسخ في فطرنا؟ أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ هل مات الإيمان؟ هل عدمت الرجولة؟ سبحان الله، بعضهم ينهار تنهار رجولة أمام دمعة بنته. يا أبوي أعطيني كل البنات معاه، كل البنات أنا إيش بيا يعني يا أبوي؟ قال بشري بشري، وراح جاب لها جوال عشانها بكت بدمعة. يقول لا، يقول ما فيك شيء يا بنتي، لأني أحبك أنا ما أعطيك جوال، ليس لأني ما أثق فيك، أنا أثق فيك أثق أكثر من ثقتي بنفسك، لكن ليطمئن قلبي. تبغين أني أعطيك جوال وأبقى في غم وفي هم وفي قلق وفي حيرة؟ تقول للبنت كان طيب، تقول لا يا أبوي ما أبغى. بل كثير والله من البنات يجيبها أبوها جوال تقول لا أبغى ما أبغى الجوال، خلي قلبك مستريح. وكثير من النساء يخبرني كثير من الرجال يجيب الجوال لمرته تقول ما أبغاه، جوال معك أنت إذا بغيت يدق على حق البيت. هذه المرأة النزيهة التي تحرص على عرضها وعلى عرض أبوها وعلى عرض زوجها ما تقبل جوال لآثار الجوال الخطيرة. واحد كان جالس هو زوجته وتأتي رسالة، يضرب الجرس على تليفون المرأة، رفع وجابها رسالة حب وغرام. قال إيش هذه؟ قالت والله ما أدري. قال من هو الرقم ذا؟ قالت والله ما أعرفه ويمكنها بريئة. دق عليه قال أنت أرسلت رسالة؟ قال يونس ما أرسلتها لك. قال لمن؟ قال أرسلتها لحبيبتي. من حبيبتك؟ قال صاحبة الجوال، بيني وبينها علاقة. خلاص احترق ذاك. قال كذا تسوينها؟ قالت والله ماني أعرفه ولا أدري. قال إيش أعطاه رقمك وليه أرسل لك أنت؟ ليه ما أرسل لي أنا؟ لازم انك طلقها احملها الى اهلها وطلقها وربما تكون بريئه. شوفوا كيف هذه القنبله كيف دمرت اسره وشتتت شمل حياه زوجيه وعندها اطفال وقد تكون بريئه. اجل ما في داعي ايها الاخوه للجوالات، واذا اضطررنا اليه فبضوابط خاصه بالنسبه للمراه. اذا كان فيه تتوفر الثقه المطلقة 100% وتضع ضابط على الجوال تقول له شفي هذه أرقام من تريدين أن يتصلون بك من أهلك أو أنا وأهلي المحارم. أي رقم يأتي إليك ليس مسجلا ولا في الذاكرة لا تردين، إذا رديتي أعتبر خيانة لي. إنك تكلمين رجال أجنبي لا تردين. إن كان تبغين جوال لي ولأهلك ولمعارفك بعدين إذا جيت تشوف الجوال الذاكرة ستجد طبعا الأسماء المسجلة فلان فلان من أقاربك، تجد أم فلان أم فلان أم فلان أم فلان الحمد لله. لكن برضك اجري يعني تفتيش عشوائي، شوف أم فلان ذي دق عليها نقرقدوا أبو فلان. ايوه لأن النسوان كيدهن عظيم. ليس كل النساء، حتى لا نعمم، كثير من النساء فيهن خير وفيهن غيره وعندهن عفة. كنا معزومين في عزيمة وجاء واحد يصب القهوة، الدلة في شماله والفناجيل في يمينه وضرب الجوال، ونغمة خبيثة مرة، مسكي ما عرف صبب عرق. اي نعم، واخرج. قلت لا لا تخرج، انت اللي وضح نفسك، اقعد اقعد اقعد. من اللي قال لك تقدار نغمة تفضحك؟ ليش ليش يا اخواني؟ سبحان الله، الغرض من النغمة ذي ايش؟ الاشعار ان في مكالمة بس، ولذا هزاز خليها، ولا دق واحدة كده بس، ما هو الغرض ترقص ولا تلعب؟ قد ضيعنا ديننا، ولا ضيعنا الا الرقص واللعب، ولا ضاعت المقدسات الا لما صرنا امة راقصة. اعظم امة ترقص على الارض نحن، واكثر امة فيها فنانين ومطربين نحن، لكن نفعونا ما ضيعنا الا هم. فهذه اول وسيلة من وسائل الاحراق، الجوال. الوسيلة الثانية، وهذه ادهى واصم واعم، يسمونها الاخطبوط المعلوماتي. تدرون ايش الاخطبوط؟ يمكن شفتوه اللي في البحر ذاك، اللي له 60 رجل ويد وراس وعيون، ما تدري يروح قدام ويروح كذا ويجي كذا ويجي. هذا هو الانترنت، شبكة معلومات عالمية. والعالم ايش فيه؟ هل كل العالم فيه هدى وفي نور وفي دين؟ لا، معظم العالم شر. معظم العالم يموج ويحترق بالشهوات والفساد والكفر والملل والنحل والباطل والهوى. النصارى يشحنون هذا البرنامج بدعوة إلى النصرانية، واليهود يشحنونه، وكل ملة ونحلة تشحن. ويجي بعض المسلمين ويركب الانترنت في البيت ويبغى ايش فيك؟ قال والله أبغى أكتشف، أشوف، أستطلع. فيستطلع وينشط مثل الفار إذا جاء على لوح وفيه غراء، وفيه في وسط الغراء قطعة جبنة، فيجي الفار من هناك قال والله بشوف هذا الجبنة هي زينة ولا ما هي زينة، وحط يده في الغراء. اي نعم، نشبت، قال بها كذا لازم يتكي على الثانية، حط الثانية، نشبت الثنتين، قال كذا وضع جنبه، نشب. كثير من الناس نشب الآن في الانترنت كما ينشب الفار، ولا عاد يقدر، وهو كما يقول أحد الخبراء في الانترنت، ولعلكم لاحظتوه في إحدى الجلسات في التلفزيون السعودي، وهو خبير في الأنظمة، دكتور في الجامعة، يقول إن استخدام الانترنت يؤدي إلى الإدمان كما يؤدي المخدرات إلى الإدمان. مدمن انترنت، بل قال لي واحد يقول والله يا شيخ إني أجلس فيه بعد العشاء ولا أقوم إلى الفجر، لأني كل ما أبغى أطلع وإذا مثل الفار قطبني هذا البرنامج، قطبني ذا، قطبني. خلاص، ناس دخلوا في الرافضة، كانوا أهل سنة وأصبحوا الآن رافضة، وهم من أهل السنة. ليش؟ استمعوا لباطل لهم وما عندهم حصانة، كلام مقنع، فتشيعوا. ناس دخلوا في النصرانية وهم مسلمين، تنصروا لأنهم سمعوا الباطل. ناس وقعوا في الإباحية والفساد. وقد كنت في الكويت قبل يومين، أنا جيت أمس من الكويت، ويمسكني واحد قبل المحاضرة قال يا شيخ، قلت نعم، قال حذر الناس من الإنترنت، تراني أنا كنت حافظ القرآن وكنت داعية وكنت مستقيم، يقول وقعت في شباك الإنترنت وأضلتني إحدى الفتيات وانحرفت وانتكست وحلقت لحيتي، تركت القرآن ومشيت في الزنا وشربت الخمر. يقول إلى قبل شهرين الله تداركني برحمته وعدت إلى الله، والآن يقول حذر الناس، حذر الناس من هذا الوباء ومن هذا الداء. ما ننكر نحن أن في الإنترنت فوائد، وفي معلومات، وفي خدمة لجلب المعلومة واستحضارها وتوثيقها بسهولة، لكن من الذي يستطيع أن يميز هذا ويعرفه؟ اللي عنده حصانة وعنده إيمان وعنده دين بحيث يخاف من الله. لكن واحد خاوي ما عنده شيء وعطيته الانترنت، الآن مقاهي الانترنت كلها، ادخل تشوف الشباب شو عليه، من هو واحد على باب أو على قناة أو على غرفة فيها محاضرة ولا فيها علم؟ ولا واحد. كل الشباب الجالسين الآن في مقاهي الانترنت كلهم على أبواب الفساد، ويجلس عليه في المقاهي بالإيجار بعدين يدخن. ولذا تشوفون الساعة بثلاثة ريال، إيش هذا؟ هذا غزو. الدقيقة بثلاثة ريال وبعشرة ريال إذا كانت تتصل بأي بلد، لكن تتصل بالعالم كله. الدقيقة الساعة بثلاثة ريال، مما يدل على أن هناك دعم لإفساد المسلمين. وتحصل الكارثة أيها الأخوة من الرجل حين يشكوي بعض النساء كثير، والله يتصلون تقول خلاص من يوم يدخل وجهه في وجه الانترنت، اصب له الشاي ويبرد وارده واحميه، واصب له براد فنجان ثاني ويبرد، اجيب العشاء ويبرد، اكلمه سالف معي ما نقص علي الا ابغى سالف معك، يقول حتى ارقد وهو على الانترنت. ضيع زوجته وضيع اسرته. وتتصل باحدى النساء قبل فتره تقول زوجي طيب وملتزم وفي خير، وبعدين جاب الانترنت، تقول تركني خلاص، ترك أولاده ما عاد يسأل عنهم خلاص من يوم يدخل على الانترنت. تقول قلت له يوم ايش فيه؟ قال والله انا اشوف عندي برنامج يسمونه برنامج محادثة، بس انا اتكلم مع الغربي والشرقي وطالع. تقول جلست جنبه وعرفت كيف يسوي، ما علمني لكن تقول جلست جنبه اشوف وعرفت كيف يسوي. تقول في اليوم الثاني سويت زيه وعرفت كيف يسوي، ودردشت مثل ما هو يدردش. ومن دق باب الناس دقوا بابه، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاعلمي. كما تدردش مع نساء الناس يدردش الناس مع نسائك. تقول دردشت، تقول أعجب بصوت واحد، هي نفسها تعلمني أعجبت تقول بصوت رجل وبأسلوبه. وبعض الرجال ساحر والمرأة مسكينة تنخدع. تقول بدأ يحدثني ويسلمني ويكلمني ويكلمني ويكلمني، وبعدين قال لا شفي شوف الحمد لله أنا متدين وأنا ملتزم مرة، تري هذا المحادثة معه تريني أستغفر الله عز وجل منها بعد ما غلق أصلي ركعتين. قالت هذا من الصحابة هذا. واستمرت وياه. بعدين أنت متزوجة؟ قالت إيه والله متزوجة وعندي 4 أطفال. قال يا أسفة ما تصلحين لزوجك، ما تصلحين للي. قالت لا الحمد لله أنا مستقرة وحياتي طيبة ولا أبغى شيء، بس أبغى أسولف معك وهذا. قال طيب يوم الأيام إيش رأيك نخرج سواء نشرب فنجان شاهي في مكان معين في إحدى المدن؟ هذا الكلام إيه نعم. قالت لا ما يصلح. قال ما في شيء تري حرام، وإذا ركبتي معي اركبي وراء، انتبهي انتبهي لا تركبين جنبي ما يجوز. إيه نعم، لكن يعني من باب التعارف، وتري الثقة موجودة، أنا الحمد لله واثق ولا أبدا مرة، وانت انا واثق منش ولا احببتش الا في الله لانش دينه، ما تبغين الخيانه الزوجيه. قالت خلاص، اصر عليها مره ومرتين وثلاث واربع، اخيرا قالت انتظر حتى تجي فرصه مناسبه. ايش الفرصه المناسبه؟ ان زوجها سافر في انتداب الى مدينه اخرى، واتصلت فقالت انا الليله فاضيه ممكن تجي لكن بشرط. قالت ساعه واحده لان اولادي بينامون وما ودي يستيقظون ماني عندهم. حددت مع الساعه 12 وجاء الساعة 12 وأخذها من البيت وركبت وراء وقفل الأبواب من الداخل ومشابها. فين؟ قال في حديقة هنا. قال هنا خرج بها خارج المدينة، انقطعت الأنوار أنوار المدينة. قالت فين تروح؟ قال عندي هنا محل أنا صاحب استراحة بس نجلس هناك، ما يصلح لنا نجلس هناك. خرج بها بعد ما انقطعت أنوار المدينة، خرج بها من الخط العام، سار يمشي في خط ترابي. شعرت بالخطر، بدأت تصيح اتق الله يا رجل. قال بس لحظة الله يديش لا تصيحين. وقف بها بجوار خيمة، ويخرج عليها من الخيمة 6 رجال زملائه، ويفتحون الباب من برا ويسحبونها ويتناوبون عليها في الفاحشة. ولما انتهوا منها حملوها في السيارة وجابوها إلى الخط ونزلوها، طالعت في السيارة إذا ما في لوحات. اي نعم. ومشوا، وقفت على الشارع حتى عباءة ما عندها، ومرت عليها سيارة أمن وشالوها، وقالت لهم لا تودوني مكان ولا شيء، بس رجعوني بيتي استروني، بس أنا اللي أعطيك. إيش جابك هنا؟ قالت بس ما أعطيك تفاصيل. أي نعم. ورجعت تقول لبيتها وقد دمرت عفتها وشهمتها. تقول حذر الناس يا شيخ من هذا، ما نبغى انترنت، وإذا في انترنت لغرض علمي فبقدره، بس إنما غرض استكشاف استطلاع محادثة دردشة بداية الهزيمة، واللبيب تكفيه الإشارة. الوسيلة الثالثة من وسائل الإحراق وسيلة الفضائيات، أو قل الفضائحيات، والله فضيحة يستحي منها حتى البهائم. إنك لو تجيب حمار وتخليه طالع في بعض القنوات إن يقول عيب عليكم، استحوا على وجيكم، ما يبغى لها فضائيات هذه يا ناس، هذه معروفة بدون فضائيات. نعم، لكن بعض الناس ألعى من البهائم ويركب هذه القنوات في بيته ويتركها بدون ضبط وبدون إدارة وبدون إشراف وبدون تقنين، وتجي البنت مسكينة عمرها 12 13 14 تنفتق غرائزها وتشوف شيء قدامها طوالي تنعكس هذه الصورة لها وتدور لها في الشارع، والولد كذلك يدور لها في الشارع، وتتربى الأسر على الفضيحة. الفضائيات خطر على الأسر، وليست كلها على الإطلاق، في الآن فضائيات إسلامية وهي بديل مناسب، وهي فضائية المجد 100% إسلامية، ما فيها شيء عرب، حتى نغمة واحدة ما فيها، وناجحة نجاح منقطع النظير سواء للكبار أو للأطفال، فيها النكتة وفيها المزح وفيها النشيد وفيها الموعظة وفيها المحاضرة وفيها الأخبار متكاملة. هذه بديل، لأن لو قلنا للناس بلاش قالوا قد جبناه، لا، بعد الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مما يحرق الأسر، وهذا أيضا مهم جدا وقد أدى إلى كوارث في الأسر، الاستراحات، استراحة. المعروف أن الإنسان لا يستريح إلا في بيته، هل تبحث لك عن مكان تستريح فيه غير بيتك؟ من أين جاءتنا هذه الفكرة أيها الأخوة الاستراحة؟ هذه فكرة شيطانية الغرض منها تسهيل الوصول إلى الباطل. الواحد قد يستحي أنه يسوي الفضيحة في بيته ومع مرته، فيروح يسويها في الاستراحة، يستأجر الاستراحة أسبوع أو يوم ومجموعة كذا ويسوي لهم باطل، يجيبون أفلام سكس، يجيبون ربما حرام، يجيبون بنات، يسوون شيء، وبعضهم ألف الاستراحة كل ليل. أين وضاعت المرأة، البنت أو المرأة في البيت تحتاج إلى من يقوم بمؤانستها والسمر معها والاستراحة معها، فإذا تركتها ورحت أنت في الاستراحات وضعتها في خيارين صعبين، إما أن تعيش في معاناة وفي عذاب إذا كانت طيبة ودزيها ودينة وعفيفة وبنت رجال محرومة من هذا الحنان، أو أن تسلك الخيار الثاني وهو الانحراف وأنت اللي دلها عليه. ما دام رحت مع ناس تستريح معهم هي أيضا تبغى تستريح مع ناس غيرك، ولهذا لا مجال للاستراحات في حياة المسلم. استراحتك في بيتك، ولا تستريح إلا مع أهلك، مع أولادك، مع بناتك، تؤانسهم، تسمر معهم، تتبسط معهم، تتفقد حالاتهم، مع زوجتك، تدري أن سهرك مع زوجتك عبادة، من يقوم بهذا الدور عنك؟ من تريد يسمر مع مرتك غيرك؟ من أين تسمع الكلمة الطيبة إذا لم تسمعها منك؟ أين تجد المؤانسة إذا لم تجدها منك؟ أتريد غيرك يقوم بها؟ من يهمل هذا الجانب ويعطي وقته كله للاستراحات هذا يدمر أسرته، ولو كانت المرأة طيبة سيحملها الشيطان في يوم من الأيام إلى أن تنحدر إلا من رحم الله. المدمر الخامس المحرق للبيوت السهرات، سهرات البلوت، شكلون بشكات 6-8 عدد زوجي من 4 فوق علشان يصير الصراع يعني معنا، ومتى؟ من بعد المغرب. تقول لي إحدى النساء تقول والله يا شيخ أن إذا قد السراع عند بعلي إني في طوارئ من بعد المغرب إلى الفجر، وأنا ما غير طالع نازل شاهي حليب كافي عشاء سليق فواكه ويلا، ويخبطون الأرض إلى الفجر. قلت العشاء؟ قالت والله ما يصلون هاي الشيء، إنهم بعد المغرب يجتمعون على البلوت، والبلوت أشبه بالخمر مثل الإدمان. خلاص طيب، والمرأة الليلة عندها وليل بكرة عند الثاني وليل بعده عند الثالث وليل بعده سرع، والنساء من يسمون معهم؟ من يلعبهم بلوت ولا شيء؟ ضيعت الأسر. إيش البلوت هذا؟ هذا مصيبة، كارثة على الأسر. ثم فكر فيه، إيش هو إيش يؤدي إليه؟ يؤدي إلى ضياع الوقت وقتل العمر والمقامرة والمجازفة بحياتك. أنت مجموعة ساعات أنت يا أخي، كيف تضيعها في البلوت؟ هل ترضى أن يسألك الله يوم القيامة عن هذه الساعات فتقول والله كنت ألعب ورق؟ لو كان ولدك الصغير يلعب ورق لقلنا جاز له، طفل، لكن أنت رجال شايب تلعب، تلعب ورق، إيش الورق؟ ديما وسبيت وهاص وشرية،
وبعدين يعلمك حتى الكذاب والغش. إذا قد اللعب على ذاك وهو قدامك في طالع فيك إيش تبغى؟ قال كذا. تعرفون هذه إيش حقته؟ حقة الهاص ولا كذا سبيت فوق. تعلم الغش. ولا والله وقلت والله ويزرع البغضاء والشحناء. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهو من الميسر. إيش الميسر؟ المقامرة بشيء. وهل أعظم من المقامرة بالوقت وهو عمر الإنسان؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. منو اللي يلعب بلوت يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أحد يقولها؟ لا. أربع خمس ست سبع ثمان ساعات ما في ذكر لله إلا بالأيمان الكاذبة. والله عندي والله قلت سرع. قال والله ما قلته. قال والله عندي 50 والله عندي قلت كبوت والله شريت. هذه وأحيانا يضربوا. وأنا أذكر أن اثنين أرحام اختصموا على في ليلة بلوت جلسوا متقاطعين سنين. قلت صدق الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ المؤمن يقول انتهينا خلاص ما عاد عندي بلوت. أنا ما خلقني ربي للبلوت ولن أستطيع أن أقول يوم القيامة إن قضيت حياتي وعمري في البلوت. أقضي حياتي في بيتي ومع زوجتي ومع أولادي. وعندنا من الواجبات أيها الإخوة لو قمنا بها ما يستغرق علينا جاء كل الأوقات. لأن بعض الناس يقول الله يا شيخ البلوت أحسن من الغيبة والنميمة. طيب من اللي قال لك روح في الغيبة والنميمة؟ عيا من الحرمة وشرب مرقتها؟ لا يا أخي الكريم عندك وقت. أنا واحد قال لي والله أنا ألعب بلوت علشان ما أضيع وقتي ولا أروح في الغيبة والنميمة. قلت له تحفظ القرآن؟ قال لا. قلت تحفظ نصه؟ قال لا. قلت تحفظ ربعه؟ قال لا. قلت تحفظ جزء عمه؟ قال لا. قلت تحفظ لم يكن الذين كفروا؟ قال لا. قلت أجل عندك وقت أنت؟ ليه ما تحفظ جزء عمه؟ إذا عندك وقت. قال يا شيخ نقعد نقرأ القرآن. إيش بك ما تقرأ القرآن أحسن من تلعب بلوت؟ لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. أجل لنقطع هذه السهرات أيها الأخوة ولا نسهر إلا في خير مع أسرنا ومع أهلينا وفي على أولادنا وفي مصالحنا ونستر أنفسنا في بيوتنا. ليش؟ لأنك لما تسهر أنت المرأة تسهر والولد يسهر والبنت تسهر وكل يروح في ينحر له وادي وتضيع الأسرة. لكن إذا جيت في بيتك قفلت بابك بعد صلاة العشاء وينك يا ولد؟ تفضل يا أبويا عندي موعد. لا ما عندنا مواعيد. عندي زميل. لا ما لنا زميل. أنا زميلك يا ولدي. أنا زميلك ما أقبل زميل غيري. ما في زميل حتى لو طيب لا تسمح له. لأن الآن في هذا الآونة جاءنا الشر العين من بعض الزملاء الطيبين وسمعتم ما حصل في الآونة الأخيرة من تفجير ومن تكفير ومن فساد. ومن يقوم به؟ أطفال صغار 16 17 18. طيب فين أبوه؟ وين أبوه هذا الذي عمره 16 سنة وغايب شهرين ما درى عنه ولا بلغ فيه؟ الآن لو عندك غنم وجدت غنمك كلها إلا تيس عديتها عند الباب وإذا بناقصها تيس تسكت ولا تروح تدور له عند الغنم كلها؟ ها وتيسنا جاكم لقيتوا لنا تيس تيس تدور له وولدك ما تدور له؟ ولدك أهون عليك من تيس؟ والله مصيبة. لا تنام إلا قد قفلت بيتك وقد كل قد المفتاح تحت راسك. واحذر من المفاتيح الاحتياطية ترى فيه قد يجي الولد يأخذ له نسخة من المفتاح. لكن في أقفال الحين ما لها إلا أصلي ولا قعد صك بابك. واسلم من الفتن. قصة لشاب كان يسهر برا مع زملاء الشر وفي ليلة من الليالي جاء متأخر ودخل غرفة نومه وبينما هو نائم وإذا بزميل الشر الآخر يدعيه يدق الباب عليه. ردت الأم من؟ قال أنا فلان أبغى فلان. قالت وش تبغى؟ الله يكفى شرك الآن قد ناخر الليل إيش تبغى؟ قد رقد يا ولدي. قال لا 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 أنا أبغى في أمر مهم. أمر مهم؟ إيش الأمر المهم؟ قال بس علميه خليه يقوم وإذا ما تعلمينه تري أنا خارج المسؤولية. مسكينة الأم خافت من ولدها بكرة يتكلم عليها يقول ليه ما علمتيني ده. جت عنده نايم قالت يا ولدي فلان عند الباب يقول إنه يبغاك في أمر مهم. فنط مثل الحصان لأنها زميلة، لكن لو أمه تقوم للصلاة كان قاعد مثل الكيس يتقلب، بس ذا جاء الزميل خلاص قفز ويطمر عليه يجي عند الباب. قال المسألة أبغاك تجي. إيش تبغى؟ قال أنا عندي موعد، عندي الليلة صيدة. صيدة يعني إيش؟ يعني حرام، يصطاد محارم الله. الله يفضحك رأي صيدة. الله أكبر. أين الرجال؟ قالوا أبغاك تجي علشان تحرسني. قال بشر، ويرجع ويلبس ثوبه ويأخذ المسدس ويمشون سوا بالسيارة حتى وصلوا للمكان المقصود. قال لي اجلس هنا عند الشجرة دي احرس، واذا دعيتك هنا. وجاء هو الخبيث ذا يقتحم الحوش وينزل في البيت، ولما فتح اول باب احس به رب الاسرة فاستيقظ وولع الكهرباء واخذ المشعل وخرج شاف الرجال ويقوم هذا شرد، حاول يطرده ما لقيه، خرج لقي ذاك الحارس. لما لقيه يحسب انه بدا هو اياه صاحب البيت متعافي ونشيط، وهذا ما عنده قوه يقاوم، ردد على المسدس وقتل الرجل وسمع العيار الناري. جو الناس، جاء الامن مسكوه حققوا معه علمهم بالقصه. قال والله انا ما قتلته الا دفاع عن نفسي، لكن انا جيت انا وفلان وفلان، جابوا فلان حققوا معه. قال ابدا لا اعرفه ولا يعرفني ولا لي بينه ابدا، انا في ذيك الليله ماني في المنطقه كلها، ماني موجود وعندي بينه هنا. وجاب 20 شاهد ان ذيك الليله من المغرب الى الفجر عند فلان، ولم تقم عليه اي حجه. جلس في السجن فتره اطلق، وهذا جلس في السجن فتره حتى كبر الصغير من اولاد هذا المقتول وطالبوا بالقصاص، وقبل سنوات اعدم في السوق وقد رقد في فراشه. وقوم هذا في امر مهم علشان يذبح نفسه، فلا تروح من بيتك يا ولد، يجلس في بيت اهلك ولا تخرج. الفتن عمت وطمت ايها الاخوه، والانسان يقول يا ساتر استر. من وسائل الاحراق التي ادت الى كوارث في الاسر الانشغال بالدنيا عن الاسره. تجد بعض الناس موظف من الصباح الى الظهر، وبعد الظهر يجي يرقد الى العصر، وبعد العصر الى العشاء في المعارض ولا في مكاتب العقار، وبعضهم الى نص الليل وهو في عمله التجاري، ويجي البيت قد هو محنط منتهي ما عاد يمد رجل ولا يكفها الا بس يرقي بنفسه. وادى هذا، المراه جالسه في البيت تاكل من كل طيب ولا تجد من يقوم بلازمها، ادى هذا الى وجود الانحرافات. وهذا من الاخطاء الشائعه، فعلى الرجال ان يوازنوا وأن يعطوا كل ذي حق حقه. لعملك حق، ولدنياك حق، ولزوجتك حق، ولربك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تغلب جانب على جانب فيحصل خلل. الخلل إذا حصل دمرت الأسرة. أيضا من وسائل الإحراق ترك الحبل على الأغارب للنساء وللبنات في الخروج إلى الأسواق والمنتزهات في عوامل إغراء وتبرج وسفور بعباءات ضيقة مخصرة، عباءات كتف، عباءات شفافة، ووجوه مكشوفة، ووجوه أحيانا عليها برقع. وهذا كله أدى إلى الفتنة، فتنة الرجال بالنساء والنساء على الرجال. وإذا فسد النساء فسد الرجال وفسد المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. الرجل يتماسك ويقاوم أمام أي فتنة إلا أمام المرأة، المرأة ينهار إلا من عصمه الله. ولهذا قال في حديث في صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. وفي الحديث في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات. كيف كاسية عارية؟ كاسية لكنها عارية، تلبس شفاف وضيق واسترتش، مائلات مميلات، مائلة عن الحق وتميل غيرها ومتمشي الميلاء، رؤوسهن كأسنمة البخت بالباروكة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طيب أين الرجل من هذه المرأة التي تخرج وهي مائلة ومميلة ومبرقعة وعيونها تفتن وهو جنبها ما يدري إنها تفتن الناس؟ والله عجب. فلا بد من القيام بالدور الرائد في حماية الأسر. آخر
وسيلة من وسائل الإحراق تدمر الأسر، القفز إلى الطلاق في علاج أي مشكلة عائلية. ما إن يحدث الآن أي شيء بين الرجل ومرته إلا طوالي يطن في رأسه الطلاق. ولذا 90% أو أكثر من الطلاق اللي يحصل الآن يحصل بطريقة غير شرعية ويستفتون بعده. الخلاف الزوجي ليس سببا للطلاق، لأن كانك تفتكر أنت أنه كل ما اختلفت أنت زوجتك أنك بتطلقها فلن تقوم أسرة في الدنيا، لأن الخلاف موجود كل يوم. لا، الطلاق هذا مخرج شرعه الله حينما تكون الحياة الزوجية مستحيلة. يعني فكرت 100 مرة وسلكت كل الوسائل، أول شيء الوعظ، بعدين الهجر، بعدين الضرب، بعدين بعث حكم من آلية وحكم من آلية، بعد استنفاد كل هذه الوسائل تطلق واحدة من غير غضب وإنما واحدة، ومتى تطلقها؟ تنتظر إلى أن تحيض وتطهر ثم تطلق بعد الطهر واحدة وتخليها في البيت، ما توديها لا لا ولا تخرجوهن إلا يأتين بفاحشة تقضي العدة في البيت لعل الله عز وجل يبعد الخلاف وتعود لها. إذا جيتها خلاص راجعتها، بس تثبت هذا عند القاضي. لا، بعضهم طوالي أقل دقة وإذا بالحرام أو بالطلاق بالثلاث بعضهم. بل واحد قال لي وهو يطلق، قال إني طلق زوجتي، قلت كم؟ قال والله يا شيخ 1000. 1000؟ قلت ليه 1000؟ كم الطلاق؟ قال والله زهقت، أنا عصبي عصبت. وهذا العذر البسيط اللي بدأنا نسمعه الآن يبرر كل واحد من الغلط النفسي. قال والله أنا معصب معصب. يقتل قال والله معصب. يضرب مرته قال أنا معصب، أنا عصبي أنا عصبي. إيش عصبي؟ إيش الكلام الفارغ؟ يعملون الجرائم يقول أنا معصب، قال والله أنا كنت معصب وطلقتها 1000. يجوز لي يا شيخ؟ قلت خذ 3 بس، و997 خلى احتياطي عندك عشان النسوان اللي بتجيبهم بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطلاق يا أخي لا ينبغي أن يدور على لسانك، خذه حطه في صندوق وارمه في قاع البحر، انس الطلاق. ما معنى الطلاق يا أخي؟ تحسب الطلاق أمر بسيط؟ أول ما يضرر به أنت. الطلاق هدم لأسرة. ما ذنب المسكينة لما تطلقها وتقعد مطلقة في المجتمع؟ إيش بيقولوا الناس عنها؟ ليش طلقها؟ إيش ذنب الولد مسكين ولدك لما يدري أن أبوه طلق أمه وقاعدين يروح في البيت ما يجد أبوه، أو يروح عند أبوه ما يجد أمه؟ بعدين هذه المرأة حينما تكون مطلقة ولا تجد زوجا يمكن تنحرف. أنت نفسك حينما تطلق ولا تقدر تتزوج يمكن تنحرف. الطلاق كارثة، ولهذا كان أبغض الحلال، هو حلال لكنه أبغض شيء عند الله لما يترتب عليه من أثار. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحمي بيوتنا وأن يعمرها بالإيمان وأن يعيننا على حمايتها وعلى تشييدها بالدين وعلى الشعور بمسؤوليتنا أمام رب العالمين. كما نسأله سبحانه أن يحفظ لنا في هذه البلاد المباركة ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين يوفقه لما يحبه ويرضاه. كما نسأله عز وجل أن يجعل من يريد أن يخلخل أمننا أو يزعجنا أن يجعل كيده في نحره. اللهم اهتك ستره وافضح أمره واجعله عبرة للمعتبرين، واكفنا يا ربي واكف المسلمين من شره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.
نار تفور، نار تفور، نار يفور لهيبها، والجرح يكبر والفؤاد أماته الحرمان، والعين تدمع والضمير تحوقه الأشجان. والجرح يكبر والفؤاد أماته الحرمان، والعين تدمع والضمير تحوطه الأشجان. فمن الرفيق ومن بخافقه المحب حنان، تلك البيوت بما بها تجتاحها النيران، ووقودها الأبناء لا خوف هناك تصان.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-6669، فاكس رقم 605-1110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.
أيرى لذلك مؤمن، أيرى لذلك مؤمن. بفؤاده القرآن تلك الجريمة لو رأيت وذلك الخسران.